بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المورد السابع الذي يجب فيه الخمس، وهو ما عبر عنه الفلماتن بما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله. وأن هذا التعبير تعبير لعلمائنا المتأخرين، وأما علمائنا المتقدمون فيعبرون عن هذا المورد السابع بأرباح المكاسب من الصناعات والزراعات والتجارات وأمثالها. وهذا الاختلاف في التعبير يكشف عن وجود اختلاف في المباني كما سيتضح إن شاء الله تعالى. الكلام في هذا من هذه المسألة يقع في ثلاثة أمور أو أربعة أمور مهمة كما هو مذكور أيضا في الكتب. الأمر الأول في أصل وجوب الخمس في هذا المورد، وما هو الدليل على وجوب الخمس في هذا المورد السابع. الأمر الثاني تحرير الموضوع بعد الفراغ عن الوجوب، عن أصل الوجوب، ما هو موضوع هذا الوجوب، لأنه هناك احتمالات في المقام. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع هو مطلق ما يصل إلى الإنسان ويدخل في ملكه، سواء كان وصوله إليه عن طريق الاكتساب وهو الذي يسمى بأرباح المكاسب، أو كان وصوله إليه لا عن طريق الاكتساب، سواء كان وصوله إليه يتوقف على قبوله كما هو الحال في الهبة وأمثال الهبة، أو كان وصوله إليه لا يتوقف حتى على قبوله، لا يتوقف على أي فعل اختياري يصدر منه، بل هو يدخل في ملكه قهران كما هو الحال في الميراث. واضح وصول المال إلى الإنسان ودخوله في ملك الإنسان، مرة يكون عن طريق الاكتساب وأخرى لا يكون عن طريق الاكتساب، وما لا يكون عن طريق الاكتساب تارة يتوقف على صدور فعل اختياري من الإنسان نفسه كالقبول في باب الشنو، في باب الهبة ونحوها. إذا لم يقبل لا يملك، مو إذا لا يقبل لا يملك. وأخرى يتوقف حتى على هذا، بل يكون دخوله في الملك تهريا كما في الميراث. الاحتمال الأول في موضوع الخمس، ما بدنا بعثه يجي بعثه بعدين ونشير إليه. الاحتمال الأول في موضوع الخمس في المقام هو أن يكون الخمس موضوع هو مطلق ما يصل إلى الإنسان، مطلق ما يصل إلى الإنسان، كل ما يدخل في ملك الإنسان ويغفل عن مؤنته ومؤنة عياله، هذا يجب فيه شنو؟ الخمس، سواء كان من أرباح المكاسب، كان هدية أو كان ميراث. هذا احتمال. احتمال آخر لا، مقيد بما إذا كان شنو، بما إذا كان يتوقف على 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 أن على أن يصدر منه فعل، هو أنه يدخل في ملكه بالقوة بالقهر وبلا اختيار، فيشمل حينئذ أرباح المكاسب ويشمل مثل شنو الهدية، لأن دخول الهدية في ملك الإنسان تتوقف على ماذا؟ على قبوله. فإذا اعتبرت أنه هذا يكون داخلا في المقام فيخرج الميراث. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع هو خصوص ما يدخل في ملك الإنسان عن طريق الاكتساب، عن طريق الاكتساب، وهذا أرباح المكاسب. هناك هذه المسألة التعبير. هذا الأمر الثاني في تحديد موضوعي وهذا الوجود بعد الفراغ عن أصل وجود الخمس في المقام. الأمر الثالث الذي يجب بحثه هو في تحليل الخمس للشيعة، ونتعرف في هذا الأمر الثالث إلى أخبار التحليل واضح إلى مفاد أخبار التحليل، وأنه هل تكون معارضة لأدلة وجوب الخمس أو لا تكون معارضة لأدلة وجوب الخمس. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير الذي يجب التعرض إليه هو مسألة استثناء المؤنة، وأنه ما هو المراد بالمؤنة التي لا بد من استثنائها في هذا القسم. هذه أمور أربعة نتكلم عنها تباعا. أما الأمر الأول، كلامنا فعلا في الأمر الأول، يعني في الدليل على وجوب الخمس في المقام، في أصل وجوب الخمس، ما هو الدليل على؟ طبعا عندما نتكلم في هذا الأمر المقصود هو إثبات الوجوب شنو في الجملة، لا بقطع النظر عن ماذا؟ عن التفاصيل. في قبال من ينكر وجوب الخمس في هذا القسم، هذا القسم السابع، ما هو الدليل على وجوب الخمس في الجملة في هذا القسم؟ أنه لا خلاف بين الإمامية، لا خلاف معتنى به بين الإمامية في وجوب الخمس في هذا القسم. ننقل عبارة ثلاثة من علمائنا المحققين ويقوم بذلك أن القضية متفق عليها. في المدارك يقول: وهو الوجوب مقطوعا به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار. صاحب المستند يقول: هو المشهور بين الأصحاب، يعني الوجوب، وعن الخلاف والانتصار والتبيان، تبيان شرطوسي في كتاب التفسير، ومجمع البيان للطبرسي يعني، والعنية والمنتهى والتذكرة والشهيد، عن هؤلاء كلهم الإجماع عليه، يعني على الوجوب في هذا القسم، بل الظاهر إجماعيته في الجملة، إجماعيته في الجملة. الشيخ صاحب الجواهر يقول: وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا، في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل الأصمة عليهم السلام. من هنا يظهر أن المسألة إن لم تكن إجماعية بمعنى الكلمة فلا أقل من أن الشهرة منعقدة على ذلك بلا أشكال. نعم، نقل الخلاف عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، لكن كلامهما المنقول، كلامهما المنقول عنهما ليس صريحا في المخالفة في أصل الوجوب، كما ذكر ذلك أكثر من واحد من المحققين والمتتبعين لكلمات العلماء. احتمال أن مخالفتهما مو في أصل الوجوب، بل يعترفان في أصل الوجوب، وإنما يدعيان ماذا؟ إسقاطه والعفو عنه تمسكا بأخبار التحليل الآتية. ليست مخالفتهما في أصل الوجوب، لا، هما فارغان عن أصل الوجوب، وإنما يدعيان ماذا؟ يدعيان العفو والتحليل. من الواضح أن العفو والتحليل فرع الاعتراف بماذا؟ بأصل الوجوب. فإذن هما ليسا مخالفان في أصل الوجوب. على كل حال، يمكن الاستدلال أو يستدل على وجوب الخمس في المقام في الجملة بعدة أدلة. الدليل الأول الذي نتكلم فيه فعلا هو الآية الشريفة، الدليل الأول هو الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به على وجوب الخمس في المقام. طبعا هذا الاستدلال مبني كما هو واضح على عموم الآية وشمولها لمحل الكلام أي عدم اختصاصها بغنائم الحرب. فنبني على هذا، وإلا إذا قلنا بأن الآية مختصة بغنائم الحرب فلا يصح الاستدلال بها في المقام. هذه الآية واختصاصها بغنائم الحرب أو عدم اختصاصها تقدم الكلام عنه مفصلا سابقا، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى الإعادة. ذكرنا هناك في محله في بداية عندما شرعنا في كتاب الخمس في بداياته تعرضنا إلى الآية وذكرنا أن هناك طريقين، أن هناك طريقين لإثبات عموم الآية، واضح، يعني عدم اختصاصها بغنائم الحرب. الطريق الأول هو استظهار ذلك من نفس الآية بقطع النظر عن أي شيء خارج عنها، أن نستظهر ذلك من نفس الآية، وهذا هو الذي تقدم سابقا وقلنا أنه لا حاجة إلى إعادته. نحن استظهرنا، استقربنا أن غنم في الآية مطلقة وباقي فما يؤيد ذلك، أيدنا ذلك الكلمات اللغويين ودفعنا الإشكالات الواردة في بحث المفصل تقدم سابقا. هذا الطريق الأول لإثبات عموم وإطلاق الآية وشمولها لمحل الكلام. الطريق الثاني لإثبات عموم الآية هو الاستعانة بالروايات الواردة في مقام تفسير الروايات التي تستشهد بالآية وتدل على وجوب الخمس في موارد لا تدخل في غنائم الحرب. أقعدنا مجموعة من الروايات تدل على وجوب الخمس في موارد غير غنائم الحرب وتستشهد بماذا؟ بالآية الشريفة. مما يفهم من ذلك ماذا؟ أن الآية عامة ومطلقة وشاملة لمن؟ لغير غنائم الحرب، لغير غنائم الحرب. هذه الروايات هي عبارة عن عدة روايات، نقرأ هذه الروايات، لكن أهم هذه الروايات هي صحيحة علي ابن مهزيار. هذه الصحيحة أيضا ذكرناها سابقا، لكن أجلنا الكلام في تفاصيلها إلى وقت آخر، والآن حل موعد الوفاء لذلك. الآن نتكلم عن هذه الصحيحة. فبغني هذا الكلام من الكلام السابق يكون الموضوع تاما، يعني الاستدلال بالآية بكل الطريقين يصبح كلاما تاما، بغني ما نذكره الآن إلى ما ذكرناه سابقا. الروايات التي يمكن أن تجعل دليل، يعني يستعان بها على تفسير الآية، يستعان بها لإثبات أن الآية عامة وشاملة وغير مختصة بغنائم الحرب، الروايات عديدة، لكن معظم هذه الروايات غير تامة سندان، غير تامة سندان. العمدة منها هي كما قلنا صحيحة علي ابن مهزيار. من هذه الروايات رواية حكيم مؤذن بني عرس المروية في الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثامن، الحديث هذا المشتبه بالعنوان أنا. ماكو واحد يعيني؟ تذكرون الرواية؟ على كل حال هذه الرواية أنا يصير عنوانها في رواية حديث يا ابن مرة حديث ثامن زين نجي لحد رواية أخرى رواية رسائل الدرجات في الباب الأول الحديث السادس باب الأول من أبواب ما يجي في الخمس الحديث السادس رواية محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربع حلاء ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان رواية واضح أنها ناظرة إلى غير غنائم شنو حافظة وتستشهد بالآية الشريفة قرأت عليه آية خمس فذكر ذلك لكن رواية سندًا غير تامة بكلا طريقيها الطريق الأول اللي قرأناه محمد بن حسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال قرأت عليه يعني احتمال كبير أن لا يكون المقصود بموسى بن جعفر هو الإمام عليه السلام وإنما هو شخص آخر غير الإمام عليه السلام لأن يعني هذا هو المناسب للطبقة الصفار لا يروي عن الإمام موسى بن جعفر بواسطة شنو واحدة وهو عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ليس المقصود بموسى بن جعفر ظاهرا هو الإمام عليه السلام بحسب الطبقة ويريد ذلك الطريق الثاني الذي سنقرأه سنجد أن بين الصفار وبين الإمام عليه السلام وصائف عديدة هذا يريد هذا مضاف الى ان اصلا موسى بن جعفر اذا ورد في هذا في مثل ذلك احتمال كبير ان المراد به موسى بن جعفر البغدادي بقرينه روايه امرأة بن موسى عنا لان موسى بن جعفر البغدادي المجهول الذي لم يثبت وفاقته يروي عنه كثيرا من عمران بن موسى بهذه القرينه ايضا يكون هناك احتمال أن المراد بموسى بن جعفر في المقام هو موسى بن جعفر البغدادي المجهول فالرواية تسقط سنداً بها على هذا الأساس مضافاً إلى أن نفس عمران بن موسى الذي يروي عنه صاحب بصائر الدرجات الصفار هو مردد بين الثقة وغيره مردد بين الأشعري غير الموفق وبين الزيتوني الثقات هناك شخصان كل منهما موسى بن جعفر الزيتوني ثقة والأشعري غير موثق هذا أيضا يضعف هذا وإن كان هناك من ذهب إلى اتحادهما أن موسى بن جعفر الزيتوني هو نفس موسى بن جعفر منه الأشعري فيكون التوثيق لهذا الشخص الواحد وهذا يكفي لكن الاتحاد ليس واضحا على كل حال هذا الطريق ساق السند لما قلناه مضافا هذا الطريق له الطريق الثاني هكذا يذكره وعن ابي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن اصباط عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام هذا الطريق الثاني هذا الطريق الثاني ضعفه من جهة عمران بن موسى المردد كما قلنا من جهة مجهولية أبي محمد الذي يروي عنه الصفار مباشرة، فإنه مجهول لا يعرف من هو المراد، من هو المراد بأبي محمد في مثل هذا السند. الرواية سندا لا يمكن التعويل عليها، لكنها لا بأس تصلح علما للتأييد بلا إشكال. الرواية الأخرى هي عبارة عن ما ذكره في الفقه الرافعي، هذا ما موجود في الوسائل، موجود في مستدرك الوسائل في الباب السادس من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الأول ينقله عن الفقه الرضوي. وقال عز وجل: واعلموا أن ما غنيتم من شيء إلى آخره، فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة، إذا كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي، وكل ما في عيد الناس عواري، وأنهم مالكون مجازا لا حقيقة له، وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص، وما للفيء الذي لم يختلف فيه، وهو ما ادعوا فيه الرخصة، وهو ربح التجارة وغلة الصنيعة وسائر الآخر. الرواية واضح أنها تتحدث عن غير غنائم الشمل الحرب، واضح. وباعي من الرواية أنها واردة في مقام تفسير الآية، مما يعطي الطباع بأن الآية شاملة وغير مختصة بغنائم الحرب، لكنه الرواية كما تعلمون فقرر بمحل كلام كبير فيما بينهم، ولم تثبت، يعني لم يثبت أن هذا الكتاب هو لأي شخص، ولم تثبت، لا يمكن التعويل عليه، وهذا هو الرأي السائد عندهم بالنسبة إلى هذا الكتاب. تبقى رواية هذا مؤذن بني عمس ما لقيتها، هي من هذا القبيل، ومشكلتها أنها أيضا ضعيفة السند، إذا تراجعوها بعدين أيضا هي ضعيفة السند. تعم دلالة دلالتها على عموم الآية وشمول الآية لمحل الكلام واضحة، لكنها غير تامة سندان، باعتبار أن هذا الراوي المباشر وهو حكيم مؤذن بني عبس أو مؤذن بني عيسى على اختلاف النسخ، هذا رجل مجهول مضاف إلى وجود محمد بن سنان في السند نفسه، ومحمد بن سنان معروف في كلام كثير في محمد بن سنان. هذه هي الروايات التي يستشهد بها على عموم الآية. احنا لا ننسى موضوع كلامنا فعلا في ماذا؟ في الدليل الأول على وجوب الخمس في محل الكلام في المورد السابع. شنو هو الدليل الأول؟ الآية الشريفة. لكن إثبات عموم الآية وشمولها للمقام له طريقان: أن نستدل بالآية بقطع النظر عن أي شيء آخر، وأن نستعين الطريق الثاني بالروايات. الروايات بني وتبين أن هذه الروايات تام سندا، فلا يصح التعويل عليها لإثبات عموم الآية. العمدة كما قلنا هي عبارة عن صحيحة علي بن نهزيار، هذه الصحيحة الشريفة الطويلة التي ذكر فيها عدة مطالب، والتي صارت مثار للكلام فيما بين الفقهاء. هذه الصحيحة جعلت من الأدلة التي أو من الشواهد على عموم الآية وشمولها لمحل الكلام. ظاهر أننا نحتاج إلى أن نقرأ هذه الرواية لأن فيها كلام كثير وطويل. الرواية مروية في الباب الثامن، الحديث الخامس. ثامن يعني الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا. أحمد بن محمد وإن كان مردد، لكن عندما يقرن بواي العرض بعبد الله بن محمد يراد أحمد بن محمد بن عيسى، هذا رجل معروف. وعبد الله بن محمد اللي يقرن به هو أخوه معروف ببنان، معروف ببنان. عبد الله بن محمد بن عيسى أخ أحمد بن محمد بن عيسى. بنان لم تثبت وثاقته، لكن أحمد بن محمد بن عيسى لا إشكال في وثاقته. عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مأزيار، علي بن مأزيار من الثقات الذين لا شك في وثاقتهم. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، المراد بأبي جعفر عليه السلام في هذه الرواية والرواية المشابهة عنها هو الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. قال كتب إليه أبو جعفر يعني الإمام الجواد، وقرأت أنا كتابه في طريق مكة. هذا الراوي اللي هو أحمد بن محمد بن عيسى أهل حبيب المهزيار يقول أنا قرأت هذا الكتاب في طريق مكة. الظاهر أن الكتاب مرسل إلى علي بن المهزيار هو الذي سأل الإمام، ومن يروي عن علي بن المهزيار يقول أنا قرأت هذا الكتاب وأنا في طريق مكة. قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه في إليه في طريق مكة. قال أي الإمام عليه السلام أن الذي أوجدت في سنتي هذه، رواه مهمة شوي لحظها، أن الذي أوجدت في سنتي هذه وهذه سنة 2020، سنة 220 اللي هي عام وفاة الإمام عليه السلام هذه السنة، وهذه سنة 2200 فقط، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعضه، مو كله، أفسر لك بعضه إن شاء الله. إن موالي أسأل الله صلاحهم أهل بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم، بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. الغرض منه هو تطهير الأصحاب وتزكيتهم. بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، إلى آخر الآية. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولن أوجد ذلك عليهم في كل عام، هذا الذي أوجبته عليهم من الخمس لم أوجب لا أوجبه عليهم في كل عام، ولا أجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه، ياهو سنة 220، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي حال عليها الحاور، عليهم الحاور فقط. أوجبت عليهم الخمس في الذهب والفضة التي حال عليهم الحاول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة. ما أوجب عليهم الخمس في كل هذا في عامي ذاك، ولا ريعة أيضا لم أوجب عليهم فيها الخمس إلا ريعة سأفسر لك أمرها. يأتي في ذيرة يفسر ما هو مراده من الضياء كما سنقرأ. إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن مواليه،
هذا بمثابة العلة لما تقدم. لماذا فعل ذلك؟ تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يختال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما هذا تقريبا المقطع الأول نقدر نعتبره من الرواية. يبدأ المقطع الثاني قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إلى آخر الآية. والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو مصطلح فيؤخذ ماله المفسر بالناصبي، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالية من أموال الخرمية. الخرمية قد فيها طائفة في أطراف إيران، في أطراف خراسان، يقولون بالتناسخ بابك الخرمي أطو بابك الخرمي أتباع. وما صار إلى موالية من أموال الخرمية الفسقاء، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالية، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقاء فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المرء خيرا من عمله. هذا تقريبا نقدر نقول المقطع الثاني من الرواية انتهى، بدأ المقطع الثالث اللي هو لوعد بأنه ضياع، سأبينه سأفسره لك. هذا المقطع الثالث. قال: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس، مو الخمس، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته، ما تكفي المؤنتان، فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. انتهت الرواية الشريفة. هذه هي الرواية. استشهاد بالرواية، نبين كيفية الاستشهاد بالرواية. الرواية تقول في المقطع الثاني: فأما الفوائد. انتهى الوقت، وصلى الله على رسول الله.